الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتينا بأمرين: الأمر الأول السند، والأمر الثاني المتن. السند هو سلسلة الرجال: حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان، هذه سلسلة الرجال التي تسمى السند. ثم إذا انتهى السند فإنه ينتهي إلى فعل أو قول أو خبر، أيا كان هذا الخبر، قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات هذا هو المتن. فعلم الحديث كله دائر على السند والمتن، دراسة للسند من حيث القبول والرد، ودراسة للمتن من حيث القبول والرد وبيان المعنى، القبول والرد والفقه. فهذا مدار علم الحديث. الآن بعد أن انتهى من الحديث باعتبار طرق نقله إلينا وتكلم عن الآحاد والمتواتر، يتحدث الآن عن صميم علم الحديث. كما تقدم الكلام عن الحديث باعتبار طرقه وطرق وصوله إلينا وكونه آحاد أو متواتر ليس من مباحث علم الحديث، إنما هو مقدمة وتمهيد لحكم الخبر من حيث الأصل. الآن ابتدأ بالكلام عن علم الحديث أو المباحث المتعلقة بعلم الحديث. فقوله: وخبر الآحاد، قد تقدم الكلام عن الآحاد. والمتواتر حسب تعريف المؤلف مشمول أيضا في مسمى الصحيح، فإذا جاء حديث متواتر فهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو داخل في باب الصحيح من باب أولى. قوله: بنقل عدل تام الضبط متصل السند بغير معلل ولا شاذ، هذه هي شروط الحديث الصحيح، وهذا هو تعريف الحديث الصحيح. والحديث الصحيح هو أحد أنواع الحديث المقبول. الحديث من حيث العموم ينقسم إلى قسمين: إما حديث مقبول، وإما حديث مردود. إما أن يقبل الحديث، وإما أن يرد. الحديث المردود هو الحديث الضعيف والمكذوب الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا أسباب وجود الضعيف وأسباب وجود الموضوع في موضعه إن شاء الله. أما الحديث المقبول فهو على أربعة أقسام: القسم الأول الحديث الصحيح لذاته، والثاني الذي يليه في المرتبة هو الصحيح لغيره، ثم الذي يليه في المرتبة الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره، وسيأتي تعريفات هذه كلها. والمقبول هو هذه الأنواع الأربعة، أولها وأعلاها هو الصحيح لذاته، أي صحيح لذاته لانطباق الشروط عليه، ليس بحاجة إلى غيره حتى يقويه فيكون صحيحا، بل هو بذاته قد توفرت فيه شروط القبول وشروط الصحة، وهي التي ذكرها المؤلف. وشروط الحديث الصحيح التي ذكرها المؤلف هي مدار علم الإسناد، مدار علم الإسناد على هذه الشروط الخمسة. إذا حفظها طالب العلم وأتقنها وعرف محترزاتها فإنه قد حفظ علم الحديث وعلم المصطلح. لماذا؟ لأن الحديث إما صحيح وإما ضعيف، والصحيح هذه شروطه، وكل ما اختل فيه شرط أو نوع شرط فقد دخل في نوع من أنواع علم الحديث. فإذا اختل شرط اتصال السند صار منقطعا، واتصال السند سواء في بدايته أو في منتصفه أو في آخره، كل ذلك مقسم على أنواع علم الحديث التي ستأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن نعرف أن شروط الحديث الصحيح مهمة يجب على طالب العلم أن يحفظها حفظا تاما. لماذا؟ لأنها شروط متفق عليها، لا خلاف بين علماء الحديث على هذه الشروط. إذن الصحيح لذاته هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. يقول ابن الصلاح: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. طيب، قد يختلفون في تصحيح حديث وتضعيفه، بعضهم يحكم بصحته وبعضهم يحكم بضعفه، على الرغم من أنهم متفقون على الشروط. لماذا؟ قال: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه. الأوصاف متفق عليها، ولكن هذا الحديث بعينه هل انطبقت عليه هذه الأوصاف؟ أي أن الراوي الذي روى هذا الحديث، بعض العلماء قد حكم بتوثيقه وبعضهم قد ضعفه، هم لا يختلفون في أن التوثيق شرط لصحة الحديث، وإنما يتفقون في فلان ابن فلان هل هو ثقة أم ليس بثقة، لاختلاف اعتبارات المحدثين في ذلك. أما شرط الضبط وشرط العدالة واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة فهي متفق عليها عند الجميع. إذن الصحيح لذاته هو ما اتصف بخمس صفات: الأولى عدالة الرواة، والثانية ضبط الرواة أي حفظ الرواة، الثالثة اتصال السند، الرابعة انتفاء الشذوذ، الخامسة انتفاء العلة. هذا هو الصحيح لذاته وهو أعلى مراتب الصحة. طيب، نأتي إلى الشرط الأول وهو العدالة. ما هي العدالة وما المراد بها؟ العدالة عرفها المؤلف في شرحه بقوله: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ثم عرف التقوى فقال: التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. إذن الأصل في العدالة هي أن يكون الإنسان عامة عمله في طاعة الله عز وجل، ليس من المجاهرين بالفسق، ليس من أهل الشرك، ليس من أهل البدع المكفرة أو المجاهرين بالبدع، ليس من أهل الضلالات، ليس من أهل خوارم المروءة والسفة. هذه هي العدالة التي يتصف بها الإنسان. هذا ما يتعلق ب العدالة في من حيث التقوى التي هي المسألة الأولى. قالوا: ويشترط لها أيضا المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة هي كل ما تعارف الناس على تحسينه أو تقبيحه أو فعله أو تركه أو إظهاره أو إخفائه، وهذه تختلف باختلاف الناس في عاداتهم، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فمثلا في السابق دائما ما يمثلون عليه بمن يأكل في قارعة الطريق وأمام الناس، قالوا: من يأكل في الشارع وأمام الناس والناس ينظرون إليه فهذا قد ارتكب خارما من خوارم المروءة. لماذا كان خارما من خوارم المروءة؟ لأن الكريم العربي بطبعه يأبى أن يأكل دون أن يدعو الناس إلى مائدته، فكونه يجلس في الطريق ويأكل ولا يدعو أحدا هذا دليل على سفه في عقله وسفه في يعني أخلاقه. أما في زماننا فاختلف الحال، صار الأصل في الناس أنهم يأكلون في المطاعم المكشوفة، ويدخل الإنسان إلى المطعم المكشوف ويجد كبار أشراف الناس وأبناء الأسر والقبائل المعروفة بالكرم والشهرة ولا يدعوه أحد إلى مائدته، ولا يعد ذلك عيبا عندهم. لماذا؟ لأن العرف قد تغير في هذه الصفة. أيضا في زماننا قد تغير الحال، فمثلا من يأتي إلى يعني يكون رجل كبير في السن صاحب وجاهة وصاحب مكانة، ثم يخرج إلى الناس بلباس لا يليق بمثله، أو يذهب إلى حفل وعرس أو حفل زفاف أو مناسبة رسمية وقد لبس لباس الرياضة، هذا لا يمكن أن يتصور عندنا أن يفعله إلا رجل إما سفيه أو مجنون، أو أنه من عادة بلده، يعني بعض الإخوة يكون من بلدان أخرى يلبسون هذا في طباعهم، لو أتى هذا إلى الحفل لعد ذلك أمرا طبيعيا. لماذا؟ لأن هذه عادات هؤلاء. لكن لو كان من أهل البلد وعادتهم اللباس الرسمي ثم جاء إلى الحفل بهذا اللباس لعد ذلك من خوارم المروءة. طيب، خوارم المروءة تختلف باختلاف الزمان وتختلف باختلاف المكان، وأيضا يعني حتى في أذواق الناس، قد تكون مختلفة. لماذا كانت قادحا في العدالة؟ ما سبب كون أن من يرتكب هذه الخوارم للمروءة لا يقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعض الرواة رد حديث عالم من العلماء قال: لأني رأيته يركض على حصان، والركض على الحصان لا يليق بأهل العلم وأهل السمت. يعني مثلا الآن في زمان لو يأتي إمام مسجد وشيخ وكبير في السن ويركب السيارات الرياضية الصغيرة هذه، يعني حتى في الشكل وفي الهيئة ما تليق بمثله. فلماذا عدت هذه من خوارم المروءة على الرغم أنها ليست محرمة؟ طبعا الأصل أنها ليست محرمة، بعضها قد يكون محرما، لكن الأصل أنها ليست محرمة. يعني لو لبس لباس الرياضة وذهب إلى حفل، هذا لم يرتكب محرما إلا إذا عد من لباس الشهرة في هذه الحالة. لكن من ركب على سيارة رياضية وتمشى بها وهو يعني له مكانه وجاهه وكبير في السن قد يقل ذلك. لكن لماذا لا يقبل حديثه؟ قالوا: من يجترئ على ارتكاب خوارم المروءة دون اعتداد برأي الناس وباهتمام بالناس فإنه لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يجترئ على الخطأ فيه والكذب فيه، حفاظا لمكانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحفاظا على عدم الخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الحديث إلا من اتصف بأعلى صفات الخلق وأعلى صفات العدالة. الآن شروط العدالة ومحترزاتها. إذا قيل إذا أردنا أن نصف رجلا بأنه عدل من العدول، ما هو أول شرط يجب أن يشترط فيه؟ أولا أن يكون مسلما، هذا بالإجماع، فيخرج به الكافر. الكافر لا تقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء كافر وأراد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية وقال: أنا سمعت نبيكم يقول كذا وكذا، لما قبلنا منه. ولكن ينتبه في هذا الشرط إلى أنه لا يكون كافرا حال أدائه، حال تعليمه أو حال إخباره بالحديث، لكن قد يكون كافرا حال سماعه للحديث. يعني جاء راو فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قبل أن يسلم، ثم أسلم بعد ذلك وأخبر الناس وقال: قد كنت قبل إسلامي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فهذا يقبل منه، كما حدث في رواية أبي سفيان الصحيح لما ذهب إلى هرقل وسأله الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، كان أبو سفيان في ذاك الوقت لم يسلم، ثم لما أسلم حدث بهذا الحديث فقبله منه العلماء، وهو مخرج في الصحيح. إذن أن يكون مسلما حال أداء الرواية. ثانيا أن يكون عاقلا، فيخرج به المجنون أو من كان يفقد عقله فقدا مطبقا أو متقطعا. إذا كان متقطعا، إذا حال تقطعه فإنه لا يقبل. إذن المجنون الذي فقد عقله لا تقبل روايته لانخرام العدالة فيه. أيضا أن يكون بالغا، فمن كان دون البلوغ فإنه لا يؤتمن على نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال الخطأ فيه. وهذا أيضا مثل مسألة الإسلام، يشترط حال الأداء وليس حال التحمل. يعني لو جاء راوي من الرواة وقال: لما كنت صغيرا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وأنا أعقل هذا، ثم حدث به حال كبره، فإنه يقبل منه. كما في رواية محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فهو عقلها وسمعها وأدركها ويذكرها ذكرا جيدا، ففي هذه الحالة تقبل منه هذه الرواية. أيضا أن يكون سالما من أسباب الفسق، فيخرج به من كان معروفا بارتكاب الكبائر، أو من كان مجاهرا بكبيرة من الكبائر ولم يتب من ذلك فهذا فاسق. يعني جاء إنسان مجاهر بارتكاب معصية من المعاصي وأراد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية، فإنها لا تقبل منه. ثم أيضا أن يكون صادقا، أي لا يكذب، والكذب من أسباب الفسق، ولكن أفرده العلماء في بيان العدالة لأهميته ولاختصاصه بالرواية. كون أكثر كبيرة من الكبائر تقع في الرواية هي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من الآن احجز مكانك في النار حينما تجرأت على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقال للكذابين. والكذب يكون على نوعين، هناك راوي يوصف بأنه كذاب وراوي يوصف بأنه متهم بالكذب. ما الفرق بينهما؟ الكذاب هو الذي ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، يوصف بأنه كذاب. أما المتهم بالكذب فإنه الذي ثبت عليه أنه كذب في حديث الناس ولو لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته ضعيفة بل شديدة الضعف، مثلها مثل رواية الكذاب. أيضا من الشروط قالوا صحيح المعتقد، أن لا يكون مبتدعا. والمبتدع فيه تفصيل عند أهل الحديث والخلاف فيه طويل جدا، لكن خلاصته أن رواية المبتدع تقبل بشرط أن لا يكون داعيا إلى بدعته، لا يكون من الدعاة إلى البدعة، من الرؤوس في الدعوة إلى بدعته. ثانيا أن لا يروي ما يقوي بدعته، يعني يأتي رافضي ويروي حديثا فيه مثلا طعن في بعض الصحابة فهذا يقوي بدعته فلا تقبل منه. الشرط الثالث فيه أن يكون صادق اللهجة، صاحب صدق ومعروفا بالصدق والأمانة. والرابع أن لا يكون من أتباع المذاهب التي تستجيز الكذب. الكرامية يستجيزون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه، فيأتون بأحاديث في فضائل الأعمال يقولون نحبب الناس في الدين، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نكذب له لا نكذب عليه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصرت عبارته وقصر كلامه حتى يأتي هؤلاء يزعمون أنهم أعلم وأحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك ممن يستجيز الكذب على في الحديث وفي الرواية الرافضة، فإنهم يستجيزون الكذب لذلك لا تقبل روايتهم. الأمر الذي بعده من الشروط أو من شروط العدالة أن يكون معروفا بالعدالة، يعني العدالة أمر ثبوتي لابد أن تثبت له العدالة، فليس كل مسلم ثابتة له العدالة. المسلم الأصل فيه السلامة، أنه سالم من الكفر، سالم من الشرك، لو صلى بالناس صلوا خلفه، ولكن إذا جاء يروي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نبحث هل عدله أحد من العلماء، هل زكاه وشهد له أحد من العلماء بأنه عدل في روايته، ففي هذه الحالة نقبل منه. يخرج بإثبات العدالة الجهالة وهو رواية المجهول، لو جاءنا راون عرفنا اسمه فلان ابن فلان ولكن بعد البحث رأينا أنه لم يروي عنه إلا فلان ولا ندري هل هو ثقة ليس بثقة، هل هو عدل ليس بعدل، ما ندري، فقط عندنا اسمه موجودا الرواية، فهذا يسمى المجهول، أي أننا لا نعرف عدالته، ورواية المجهول ضعيفة. والمجهول نوعان، مجهول عين وهو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، يعني راوي من رواة الحديث سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي عنه في الدنيا إلا واحد ولم يوثقه أحد ولم يعرفه أحد، هذا قال العلماء روايته شديدة الضعف، لأنه غالبا ما يكون من الخطأ في الاسم أو أن الراوي عنه قد غير الاسم حتى لا يعرف، يعني بعضهم يغير الاسم راوي من الرواة شديد الضعف حتى لا يعرف باسمه فيكنيه أو ينسبه إلى ما لا يعرف به كما سيأتينا في باب التدليس. فلذلك احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا لا يقبل حديثه حتى نعرف عدالته. النوع الثاني وهو مجهول الحال، مجهول الحال هو أن نعرف عينه، نعرف الراوي أنه فلان ابن فلان روى عنه فلان وفلان لكن لا نعلم هل هو عدل أم لا. الأول لا ندري هل هو موجود أم غير موجود، هل هو اسمه الحقيقي أو مغير أو مصحف. الثاني لا نعرفه ونعرف اسمه واسم والده لكن لا ندري هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ يعني لو جاءنا راوي من الرواة المعروفين وقال حدثني أبي، نعرف أنه أبوه ليس شخصية وهمية، نعرف أنه والده، ولكن هل هو ثقة؟ هل هو مؤتمن على الرواية؟ هذا لا ندري عنه. فهذا يسمى مجهول الحال. مجهول الحال أخف حكما من مجهول العين، فلذلك مجهول الحال يسمى المستور، وروايته ممكن أن تتقوى إذا وجد لها شواهد من روايات أخرى، أما إذا لم يروها إلا هذا المجهول فروايته ضعيفة. فمجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق من معتبر، ومجهول الحال من لم يروي عنه إلا أو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق من معتبر. طيب، هذا ما يتعلق بشروط العدالة. كيف نعرف العدالة؟ كيف يعرف المسلم العدالة؟ العدالة تعرف إما بالشهرة والاستفاضة. يأتي إنسان يسأل عن الإمام الشافعي، هذا لا يسأل عنه، إمام معروف بعدالته، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ابن المبارك، الإمام أحمد، هؤلاء عرفت عدالتهم بالاستفاضة، ما تذهب إلى كتب الحديث وتبحث هل هو ثقة أم ليس بثقة. الأمر الثاني أن ينص عدل من أهل الشأن والبصيرة في علم الحديث على أن فلانا عدل أو ثقة وهو أهل للرواية عنه، أن ينص عالم من أهل الشأن من أهل البصيرة يعرف علم الحديث عن أن فلانا ثقة يستطيع أو أهل أن يحمل عنه الحديث. لماذا؟ لأن بعضهم قد يغتر بأمور ليس لها علاقة بعلم الحديث، كما ورد عن بعضهم لما قيل له إن فلانا ضعيف قال كيف يكون ضعيفا، والله لو رأيت وجهه وسمته وحسن لحيته لعلمت أنه ثقة. ما علاقة هذه الأمور بالرواية؟ ليس لها علاقة بالرواية. بعضهم لم ليس بصيرا بمعرفة الرواية. ذلك الإمام مالك يقول إني لا أعرف رجالا في المدينة يؤتمن أحدهم على بيت المال لو وضع عنده، ولكني لا أتمنه على الرواية، ليس لأنه ليس أمينا، وإنما لأنه ليس من أهل الحديث وليس من أهل الحفظ والإتقان، يخطئ في الرواية، يقلب الرواية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضبطه أشد عندهم من حفظ المال ونحوه. بعضهم أضاف أمورا أخرى في معرفة العدالة، يعني حافظ بن عبد البر يقول من كان معروفا من أهل هذا الشأن والاشتغال به، يعني وجد من روى عنه 5-6 رواة رووا عنه وتواردوا على الرواية عنه ويروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا دليل على أنه من أهل هذا العلم. وهذا ممكن أن يرجع إلى الأمر الأول وهو الشهرة والاستفاضة، وعادة يوجد من ينص عليه أنه من الثقات. الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح هو الضبط. وتأملوا الآن، الراوي لو أتيت إلى كتب الحديث تجد أنهم يقولون فلان ثقة. ما معنى ثقة؟ الثقة هو من اجتمعت فيه الصفتان العدالة والضبط. إذا قيل فلان ثقة فمعناه أنه عدل حافظ، عدل ضابط. إذا قيل فلان ثقة معناه أنه اجتمعت فيه الصفتان العدالة والضبط. وعند المتقدمين أحيانا يطلقون أحدهما دلالة على الآخر فيقولون فلان عدل ويعنون به أنه عدل وثقة وحافظ، وأحيانا يقولون فلان حافظ ويعنون به حافظ وهو عدل في نفسه. لكن مصطلح المتأخرين استقر على أن الثقة هو من اجتمعت فيه الصفتان العدالة والضبط. الضبط هو الحفظ، إذا قلنا الضبط فالضبط هو الحفظ. والضبط نوعان، الأول هو ضبط الصدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى ما طلب منه، أن يحفظ ما سمعه في صدره، ومتى ما طلب منه أن يحدث بهذا الحديث فإنه يحدث به دون الاستعانة بكتاب. هذا هو الحافظ حفظ الصدر. والثاني هو ضبط الكتاب، الذي حفظه حفظ كتاب. وضبط الكتاب هو أن يصون كتابه الذي كتب فيه مروياته منذ سمع فيه وصححه حتى يحدث به غيره. أن يحفظ كتابه وأن يصون كتابه ويصححه إلى أن يحدث به غيره. حفظ الصدر قد يتخلل بالنسيان، قد يتخلل بأن يكبر الإنسان فينسى، وحفظ الكتاب كذلك قد يتخلل بمحوه مع الزمن، محو بعض الكلمات، وقد يتخلل بالدس عليه. وهذا وقع لبعض الرواة أنهم عندهم وراقون، الوراق هو الكاتب الذي يكتب للشيخ، فأحيانا بعض العلماء يستأجر وراقا أو يكون معه وراق، إما أن يكون مملوكا له أو يستأجره يكتب له الأحاديث فيروي عليه ويملي عليه وهو يكتب. فإذا لم يكن الوراق مؤتمنا أضر ذلك بكتاب الشيخ، وهذا من دقة علماء الحديث. ولذلك يعني سفيان بن وكيع بن الجراح كان حافظا، يعني كان صدوقا وجيدا في الحفظ، وكان روايته مقبولة، ولكنه نوصح في وراق عنده، قيل له إن الوراق الذي يكتب لك ليس بأمين، يدس في كتبك، فلم ينتصح لهم فرد حديثه وصار حديثه ضعيف جدا، لم يقبل، مع أنه من أهل الديانة وأهل يعني الصدق في الرواية. وكثير من الرواة وقع لهم هذا الأمر. فلذلك يتنبه طالب العلم من مثل هذه الأمور، إذا كان عندك كتاب فاحفظه. وحتى ما يتعلق بالاستعارة، يعني كان السلف بعضهم يقول من يعير كتابه مجنون، ما كانوا يقبلون إعارة الكتب، على أن الكتب الآن قد طبعت يعني طباعات ورقية، وحتى لو الناس تصحح نسختها من النسخة الموجودة مصورة أو في الكتب، يعني ما عاد الناس تكتب بيدها، لكن وجد من الرواة من ضعف بسبب وراقه الذي يكتب له. أما علماء الحديث فبعضهم أو علماء الحديث أساسا الذين حفظهم حفظوا كتاب، كانوا يصونون كتبهم أشد الصيانة ويحفظونها أكثر من حفظهم للذهب والفضة، يعني يحوزونها حيازة، والأمر صعب في ذاك الزمان، خاصة مع يعني ضعف الورق وضعف الحبر، الحبر ما أن تأتي عليه نقطة من الماء إلا وساحة واختلط الكلام بعضه ببعض، ليس مثل الحبر الذي بين أيدينا، والورق ليس بجودة الورق الذي بين أيدينا، ولا بمقاساته ولا بتجليده، والبيوت ليست كبيوتنا، إذا نزل المطر نزل عليها، فكانت فيها مشقة جدا العناية بالكتب. إذن هذا ما يتعلق باشتراط الضبط، واشتراط الضبط يخرج به من خف ضبطه. طبعا في الحديث الصحيح لذاته قلنا من رواه هو ما رواه عدل تام الضبط، تمام الضبط، يعني سيأتينا من خف ضبطه الذي هو راوي الحسن، نحن الآن نتكلم عن من رواه عدل تام الضبط، وهو الذي يوصف بكتب الرجال بالثقة. الثقة هو تام الضبط، ثقة، ثقة حافظ، ثقة ثبت، جبل في الحفظ، ثقة ثقة إلى آخره، هذا كلها تطلق على من كان تام الضبط. أما الصدوق فهذه تطلق على من خف ضبطه، وسيأتي بعد قليل تفسيره. من خف ضبطه يخرج باشتراط تمام الضبط، إذا قلنا تام الضبط أي أنه ليس من خف ضبطه وهو راوي الحديث الحسن، ويخرج به أيضا سيء الحفظ. سيء الحفظ هو من تساوى خطأه وصوابه، 50-50 تساوى خطأه مع صوابه، هذا سيء الحفظ وروايته ضعيفة. وأشد منه فاحش الغلط، وهذا الذي خطأه أكثر من صوابه، وهذا روايته ضعيفة جدا. الصدوق يخطئ أحيانا، يعني يخطئ في بعض الروايات، الصدوق يخطئ في بعض الروايات. فسيء الحفظ هو من تساوى خطأه وصوابه، وفاحش الغلط من زاد خطأه على صوابه.
المنكر يعني؟
المنكر، نعم. ثم بعد ذلك المختلط، والمختلط هو من تغير حفظه إما بسبب تقدم في العمر، أو أن يكون حافظا حفظ كتاب فتضيع كتبه أو تحترق. وهذا وقع لكثير من الرواة أو بعض الرواة، احترقت كتبه فساء حفظه. هذا هو المختلط. الأول من تغير حفظه بسبب تقدم في العمر أو اختلال في العقل. وأعجب منه أن بعض الرواة كان سيء الحفظ ثم اعتدل حفظه بعد أن تقدم في العمر. والمختلط على نوعين: نوع تميز صحيح حديثه من ضعيفه، يعني قيل فلان اختلط بعد سنة كذا، فكل راو أخذ عنه بعد هذه السنة فروايته ضعيفة لأنه اختلط، وكل راو أخذ عنه قبل هذه السنة فروايته صحيحة لأنه روى عنه قبل أن يختلط. تأملوا دقة علماء الحديث، كانوا يحفظون أسماء الرواة وأسماء وأوقات رحلاتهم ومتى دخلوها. فتجد يقول والله فلان الراوي فلان دخل بغداد سنة كذا وجلس فيها سنة أو سنتين، ثم خرج منها سنة كذا فدخل في بلدتي كذا في السنة الفلانية. لماذا يذكرون هذه السنوات؟ حتى يعرفوا مثل هذه الأمور إذا احتاجوا إلى التواريخ. لما يأتي راوي ويقول أدركت فلانا وسمعت منه في السنة الفلانية، ننظر إلى تاريخه أو سنة رحلته إلى البلدة الفلانية، نجد أنها نفس السنة أو بعد السنة التي مات فيها هذا الراوي، دخلها بعدها بسنتين، نعرف أنه كذاب لم يلتقي به، لأن فلانا قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاث. أو قد يكون قد سمع منه بعد الاختلاط، يقول دخلت البلدة الفلانية سنة 120 للهجرة، وفلان قد اختلط سنة 15 للهجرة 115، ففي هذه الحالة روى عنه بعد الاختلاط. فهذا ما يبين دقة علماء الحديث وأهمية مراجعة الرواية، ما يبين أهمية مراجعة تراجم الرواة ومعرفة التواريخ حتى تعرف مثل هذه الأمور. هذا الأول الذي تميز. وأحيانا يذكر العلماء وينص العلماء على أن فلان من الرواة قد اختلط، وممن روى عنه قبل الاختلاط ينصون عليهم فلان وفلان وفلان وفلان، إذا جاءت روايته عن فلان وفلان وفلان فروايته صحيح. أما إذا روى عنه فلان وفلان وفلان فروايته ضعيفة لأنهم رووا عنه بعد الاختلاط. وكثير من العلماء إذا اختلط حجبه أبناؤه عن الرواية، إذا عرفوا أن والدهم قد اختلط حجبوه عن الرواية ومنعوه من الرواية حفظا لحديثه حتى لا يعني يتضرر. وهذا من البر، وإن كان منعا للعلم ولكنه من البر بالوالد. وكثير من الرواة يقولون قد اختلط ولا يضره اختلاطه لأنه لم يحدث بشيء بعد الاختلاط، منع من ذلك. هذا يعني من توفيق الله عز وجل لهؤلاء الذرية. إذن هذا ما يتعلق بالمختلط، وهو مخالف للضبط لأنه اختل ضبطه بعد ذلك. طيب كيف يعرف الضبط؟ قالوا يعرف بتنصيص عالم بصير بهذا الشأن على أن فلانا من الرواة ضابط حافظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني بمقارنة مروياته بمرويات غيره، بأن تقارن مروياته بمرويات غيره، وبذلك يعرف ضبطه وإتقانه. ثم الشرط الثالث اتصال السند، وهو أن يروي كل راو عن شيخه ما سمع منه بدون انقطاع. كل راوي يروي عن شيخه، قلنا السند هو سلسلة الرجال، والسلسلة هي المتسلسلة، هي الحلقات التي يرتبط بعضها ببعض. فإذا انقطعت حلقة من الحلقات في هذه السلسلة حصل انقطاع. الآن السلسلة حلقة دائرية مرتبطة بحلقة دائرية أخرى، مرتبطة بحلقة دائرية ثالثة رابعة. هذه السلسلة كل راوي من الرواة يشكل حلقة دائرية، فإذا وجد السلسلة الأولى والسلسلة الثانية وبينهما فراغ لا توجد سلسلة تربط بينهما، فهذا هو الانقطاع. إذن يشترط في السند أن يكون متسلسلا أي متصلا كل واحد من الرواة يروي عن من سمع منه ما سمعه منه، قد يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه كما سيأتي عندنا في التدليس. إذن يخرج باشتراط اتصال السند كل انقطاع كان في الإسناد، سواء في أوله في آخره في وسطه، كل نوع من أنواع الانقطاع هذا فإنه يخرج باشتراط اتصال السند. إذا قلنا يجب على الحديث أن يكون صحيحا، أن يكون متصل السند، فأي حديث أتانا فيه انقطاع في السند فالحديث ضعيف. طيب إذا جاءنا حديث ليس له سند أصلا فالضعف أولى، أي أنه ليس بحديث، ذلك يقولون حديث باطل أو لا أصل له، ليس له أصل. لماذا؟ لأنه ليس له إسناد. ثم قال من الشرط، من شروط الحديث الصحيح الشرط الرابع، من غير شذوذ، وهذا شرط سلبي. الشروط السابقة شروط ثبوتية، يجب أن تثبت العدالة، ويجب أن تثبت الضبط، ويجب أن تثبت اتصال السند، أما هنا فيجب أن تنفي الشذوذ ويجب أن تنفي العلة، فهنا شرط يجب انتفاؤه. والشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه. تأمل علماء الحديث يقولون لو جاءنا الحديث بإسناد متصل ويرويه عدل وهو حافظ، ألا يمكن أن يخطئ الحافظ؟ يمكن، الحافظ والثقة بشر، ممكن أن يخطئ. فلذلك اشترط علماء الحديث السلام من الشذوذ والسلام من العلة حتى لا يقع الإشكال، حتى يؤمن أنه لم يقع فيه خطأ. لذلك بعض الناس يعيبون على رواية الحديث، يقولون أنتم تقبلون الأحاديث والرواة بشر قد يخطئون. صحيح، ونحن نعترف بأنهم قد يخطئون، ولذلك اشترط علماء الحديث عدم الشذوذ وعدم العلة. وعدم الشذوذ وعدم العلة لها شروط ولها قواعد تكتشف الأخطاء، وهذا من دقة علماء الحديث. إذن ما هو الشذوذ؟ هو أن يروي المقبول، من هو الراوي المقبول؟ هو راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن، إذن هو الثقة والصدوق، من كان تام الضبط أو خف ضبطه، هؤلاء كلهم يسمون المقبولين في الرواية لأن روايتهم مقبولة. فإذا جاء هذا الراوي وهو مقبول فروى رواية ولكنه خالف من هو أولى منه، لم نقل أوثق منه ولا أكثر عددا، لأن أولى منه تشمل الاثنين كما وكيفا، يعني إذا روى الرواية وخالف من هو أكثر منه توثيقا، جاء راو صدوق روايته حسنة فروى حديثا فخالف فيه رواية ثقة حافظ، ما الذي يقدم؟ رواية الثقة الحافظ على رواية الصدوق. طيب إذا جاء ثقة حافظ وروى رواية خالف فيها 10 ثقات كلهم رووا هذه الرواية خلاف هذا الراوي، زاد كلمة لم يزيدوها أو لم يأتوا بها، فهذا أيضا يعتبر الحديث شاذا. لماذا؟ لأنه مقبول خالف من هو أولى منه، إما عددا وإما صفة وقوة. وقد يكون الشذوذ بسبب التفرد، سيأتينا إن شاء الله تفصيل في الشاذ. أوضح الأمثلة على ذلك زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، في جميع الروايات حلت له شفاعتي يوم القيامة، هذا في الصحيحين وفي غيره، رواه الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وأئمة من جبال الحفظ، فخالفهم راو صدوق فزاد إنك لا تخلف الميعاد. الراوي صدوق في مقابل 10 رواة ثقات أثبات، لو رأينا إلى الإسناد هذا وحده لقلنا هذا حديث حسن طبقت فيه الشروط، رواه عدل خف ضبطه وهو رواية الحسن سند متصل، لكن إذا وقفنا عند الشذوذ جمعنا الطرق الأخرى فوجدنا أن 10 من الرواة رووه من غير هذه الزيادة، فدل على أن هذه الزيادة أخطأ فيها هذا الراوي. كيف يرويها و يغفل عنها عشرة هم أحفظ منه وأكثر منه يعني إتقانا وضبطا. فلذلك صارت هذه الزيادة ضعيفة. وبعضهم يأتي ويشغب على أهل الحديث ويقول إنك لا تخلف الميعاد موجودة في القرآن، نحن لا نخالف في المعنى، المعنى صحيح، الله عز وجل لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، إذا وعد بخير فالله لا يخلفه، وأما إذا توعد عباده فقد يعفو عنه. هذا ما أخطأت فيه المعتزلة، ما نريد أن ندخل في جانب، لكن كما قيل وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، موضوع ثاني إن شاء الله. إذن مسألة إنك لا تخلف الميعاد مثل مسألة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، يأتي يقول الله عز وجل في القرآن يقول قل صدق الله، لا نختلف أن الله عز وجل قد صدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الحديث الكلام هل هذا موضعه، هل ورد موضع هذا في هذا المكان، هذا هو الإشكال فقط. إذن هذا ما يتعلق بالشذوذ، قلنا هو ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه حفظا وعدالة أو عددا. قال غير معل من غير شذوذ ولا علة. ما هي العلة؟ العلة هي سبب خفي قادح، سبب خفي أي أن الظاهر أنه يعني سالم منه الحديث والحديث صحيح، الذي يظهر لنا أن الحديث صحيح. لماذا؟ لأن العلة خفية، وأن يكون قادحا أي يقدح في صحة الحديث، مؤثر في صحة الحديث. يعني لو جاءنا الآن رواية يقول الإمام مالك من حيث الإسناد وأصح الأسانيد ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، لو جاء الإمام مالك وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علة أم انقطاع ظاهر؟ هذا انقطاع ظاهر وليس بعلة. العلة هي الأمر الخفي، هذا يقال إنه حديث معضل لسقوط اثنين، وأيضا يقال إنه معلق لأن مالك علقه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو ضعيف لانقطاعه، لكنه ظاهر، والظاهر أمامنا ليس علة، لأن اشتراط العلة أن تكون خفية. فتأتي رواية الظاهر أنها صحيحة والظاهر أنها متصلة، ولكن يقوم علماء الحديث والجهابذة وأهل الحفظ والإتقان باكتشاف علة فيها خفية، فلان لم يسمع هذه الرواية من فلان، إنما سمعها بواسطة، سمعها بواسطة فلان، أو أنه أخطأ فيها ليست هي عن فلان إنما سمعها من فلان الثاني. وهذا يبين دقة علماء الحديث، حتى إن بعضهم يقول إن هذه معلة وضعيفة، ولا أدري الخطأ ممن، لا أدري من الذي أخطأ فيها، لا أدري، ولكن فيها خطأ. وبعد جمع الطرق والتبين تبين أن كلامه صحيح. جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي فقال له قولك في حديث كذا إنه معل، ما دليلك؟ أي الحجة؟ ما حجتك في هذا؟ فقال حجتي أن تأتي وتسألني عن هذا الحديث ثم أجيبك بأنه معل، ثم تذهب فتسأل أبا حاتم الرازي فيجيبك بمثل ما أجيبك به، ثم تذهب فتسأل محمد بن مسلم بن وارة فيجيبك بمثل ما أجبناك به، فإنه علم إلهام. هذا شيء من كثرة الممارسة وطول الممارسة يعرفه الإنسان. يقول فذهب الرجل فسأل محمد بن مسلم بن وارة فأجابه بمثل ما أجابه أبو زرعة الرازي، ثم ذهب إلى أبي حاتم فأجابه بمثل الإجابة، فقال أشهد بأن هذا العلم إلهام. الآن لو تأتي إلى الناقد الصيرفي، دائما يشبهون عالم الحديث بالناقد والصيرفي، لو تأتي إلى الناقد والصيرفي فتقول له هذا ذهب هل هو صحيح أم بهرج يعني مزيف، فإنه ينظر إليه ويقول لك هذا صحيح أو بهرج، هل تستطيع أن تقول له أثبت لي؟ ما تستطيع. كيف عرفت أنه صحيح؟ لا يستطيع، يقول هذا من طول الخبرة والمعرفة. بل هناك أمثلة الآن واقعية قد نراها في بعض المقاطع المصورة، يأتون بالبطيخ الرقي الجح بمختلف تسمياته، يأتون إلى صاحب الخبرة فيه يقول لك أنا أستطيع أن أخرج لك هذه بيضاء وهذه حمراء وهذه فيها سكر وهذه ليس فيها سكر، من الخارج يعرفها. يقول كيف تعرف؟ يقول والله ما أدري، خبرة من عمرنا نعرف. فيأتي ويفتح ويخرج كما قاله. هذا لو أتى يشرح لنا كيف عرف لا يمكن أن نعرف، إلا أن نمارس ونخبر ما خبره هو. النخل مثلا، النخل الآن لو رأيته كله متشابه، يأتيك بعض من له خبرة يقول لك هذا النخل كذا وهذا نوعه كذا وهذا نوعه كذا، يعرفون من أشياء أنت لو شرح لك لن تستطيع معرفتها. كيف أعرف؟ من طول الخبرة. ومسألة طول الخبرة هذه بعض الناس يشكك فيها أو ما يقتنع فيها. الآن أريد أن أضرب لكم مثالا. الخبرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومدارسة مرويات النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة سماع الرواية ومعرفة الرواية تجعل الإنسان على معرفة تامة برواية الحديث. لو سمع حديثا لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثله، أو لعلم أن الراوي فلان لا يمكن أن يروي عن فلان هذا الحديث، لأنه قد رواه عن فلان بطريق أبعد، لو كان هذا عنده لو رواه عنه بطرق مختلفة. فمهما حاولت أن تطلب منه التفسير هذا أمر داخلي. والآن لو أسأل يعني سؤال بسيط، لو جاءنا إنسان من خارج البلد وأراد أن يتعلم لهجة البلد، مهما حاول أن يتقنها ثم أتى وتكلم ستكشفه. لو سألتك كيف كشفته تقول ما أدري، ليس هكذا نقولها. طيب هو نفس الكلمة نفس اللهجة نفس طبيعة الكلام، لكن ما تستطيع أن تعبر كيف كشفت هذا. طيب أنت كيف تعلمتها وعرفت أن هذا خطأ؟ لماذا؟ كيف عرفته؟ بسبب خبرتك لهذه اللهجة. على الرغم أن البلدة رغم أنها صغيرة لكن تختلف لهجاتها، لهجة الشمال غير لهجة الجنوب غير لهجة الحاضرة غير لهجة يعني القبائل كلها تختلف في لهجاتها والعوائل. ومع هذا إذا جاء أحد من الخارج لقلت هذا ليس من لهجات أهل البلد كلها. كيف عرفت؟ لا يمكن أن تفسر. لو قلت لك فسر لي ما يمكن أنك تفسر، أو كيف عرفت أو كيف أتعلم، ما يمكن إلا أنك تعيش بين أهل البلد فتتعلم لهجتهم. إلا من ولد في البلد فإنه من أهلها، يعني يتعلم، ممكن أن يتعلم بلهجتهم. طيب هذا ما يتعلق بالعلل، ولذلك العلل ميدانها الأحاديث الصحيحة. يعني العلة ما تأتي في أحاديث ضعيفة، ميدان العلل أحاديث الثقات، تأتي إلى حديث إسناده ظاهر الصحة تكتمل فيه الشروط الأولى والثانية والثالثة، يعني يكون ظاهره أن رواته عدول وأنهم ضابطين وأن إسناده في الظاهر متصل وأنه ليس بشاذ من حيث الظاهر، ولكن يأتي عالم الحديث ويكتشف علة خفية في هذا الحديث، وهذا هو يعني الذي يقف عليه العلماء. إذن ميدان العلل في أحاديث الثقات التي ظاهرها الصحة، ولذلك قالوا العلل ميدانها صعب ولا يقدر عليه إلا الجهابدة الأئمة المحققون. ما هو أي واحد يأتي ويقول أريد أن أكتشف العلل، ذاك لما تأتي علة يذكرها الإمام البخاري يقول في الحديث علة فيه كذا وكذا، ما يأتي واحد الآن عن طريق المكتبة الشاملة ويقول أخطأ البخاري. هؤلاء قد شربوا الأحاديث حتى صارت مثل أنفاسهم، يعرفون مداخلها ومخارجها. فلا بد على طالب العلم أن يعرف لأهل العلم مكانتهم وعلمهم وأن يقر لهم بذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. الآن عندنا خمس أوصاف في الحديث الصحيح، هذه الخمس شروط والأوصاف في الحديث الصحيح أيضا ليست على درجة واحدة. يعني إذا قلنا فلان ثقة أي حافظ، هل الرواة في الحفظ سواء؟ نتكلم الآن عن من تجاوزوا مرحلة الضبط، حافظ ضابط، هل الحافظ والضابط أيضا هم متساوون أم هناك من هو أضبط وأتقن؟ هناك من هو أضبط وأتقن، وباختلاف هذه المراتب أيضا يختلف الحديث الصحيح نفسه، الحديث الصحيح لذاته. ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى لماذا كان حديثه الذي خرجه في الصحيح أعلى مراتب الصحة؟ يذكر حافظ بن رجب أن الإمام البخاري يختار من طبقات الرواة الراوين عن الشيخ أعلاها. فلو نأتي مثلا إلى الإمام الزهري كما مثل به الحافظ بن رجب، الزهري الذين رووا عن الزهري كثر جدا، ولكن أعلى مرتبة هم الذين يتصفوا بأنهم من الثقات الحفاظ الذين طالت ملازمتهم للزهري. ثم المرتبة التي بعدها هم الثقات والحفاظ الذين لم يلازموه طويلا. من لازم الشيخ ملازمة طويلة هل روايته مثل من لازمه ملازمة قليلة؟ ومن حيث الثقة أحاديثهم صحيحة ولا إشكال في هذا لو أتاه وسمع منه مرة واحدة، ولكن قالوا لأنه لازمه ملازمة طويلة فإنه أخص بحديثه وأخبر من غيره، فلذلك هذه مرتبة أعلى رغم أن المرتبة الثانية هي عالية كذلك. فهم يشتركون جميعا في الصحة وقد تجاوزوا خط الصحة، إلا أن الخط هذا فوقه أيضا مراتب، فلذلك البخاري يخرج أعلى هذه المراتب. إذن الصحيح لذاته على مراتب متفاوتة تشترك في القبول والصحة، ولكن بعضها أقوى من بعض. الحديث الصحيح المروي بثلاثة أسانيد صحيحة مختلفة أقوى من الحديث الصحيح المروي بإسنادين صحيحين مختلفين، وهذا أقوى من الحديث الصحيح المروي بإسناد واحد، على الرغم أنه صحيح ثابت مقبول، إلا أن ما روي بإسنادين أقوى مما روي بإسناد، وما روي بثلاثة أقوى مما روي بإسنادين أو بإسناد. هذا ما يتعلق بالقوة. أيضا كذلك في التوثيق كما ذكرنا، من قيل فيه ثقة ثبت حافظ، هذا أعلى مراتب التوثيق. وهناك راو آخر قيل فيه ثقة، وهذه مرتبة مراتب التوثيق، فهذا حديثه صحيح وهذا حديثه صحيح، ولكن هذا أعلى من مرتبة الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، أي لذلك قدم صحيح البخاري. صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أعلى الأحاديث من حيث الصحة واشتراط الصحة وانتقاء الأحاديث، لكن لماذا قدم البخاري؟ لأن البخاري أشد شرطا من مسلم. تخاصم قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. مسلم في الترتيب ليس كصحيح البخاري، الحديث كله يجمعه في مكان واحد، فهو للحفظ أسهل. أما البخاري فهو من حيث الشروط والدقة وضبط الرجال أقوى من ما في صحيح مسلم. لذلك يقول: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، لأن كل أحاديثه قد أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول وقبولها. إذن ترتيبهم كما ذكر ابن الصلاح وغيره أن أعلى الأحاديث في الصحة هو ما رواه البخاري ومسلم، أجمع على روايته البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك ما رواه البخاري وحده، ثم ما رواه مسلم وحده، ثم ما كان خارج البخاري ومسلم ولكنه على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم. البخاري ومسلم لم يشترطا استيعاب كل الأحاديث الصحيحة، ولذلك توجد أحاديث على شرطهما خرجت خارج الأحاديث، رواها أبو داود، رواها أحمد أو غيرهم، ولذلك جاء الحاكم وسمى كتابه المستدرك على الصحيحين، يستدرك على البخاري ومسلم ليس تخطئة لهم، وإنما يقول هناك أحاديث على شرطهما ولم يخرجها، فأخرج أحاديث كثيرة على شرط البخاري ومسلم وليس في البخاري ومسلم، مع وجود خلل كبير فيه، يعني ليس هذا مقامه، نتكلم عنه إن شاء الله في موضعه. إذن قلنا أصح الصحيح الصحيحان ثم البخاري ثم مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده، ثم ما اجتمعت فيه شروط الصحيح من غير شرطهما ما كان خارجهما. ثم قال بعد ذلك: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. في هذه العبارة ذكر نوعين من أنواع علم الحديث. الأول الحسن لذاته. الحسن لذاته هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، مثل الحديث الصحيح تماما، فقط كلمة واحدة التي اختلفت، هناك تام الضبط وهنا خف ضبطه. وقلنا خف ضبطه ولم نقل خفيف الضبط. بعض التعريفات تقول هو ما رواه عدل خفيف الضبط، وهذه العبارة غير دقيقة، لأن خفيف الضبط معناه ضعيف الضبط، ولكن هنا ضبطه خف عن معدل الثقة، وليس أنه خف عن معدل القبول، هو مقبول لكنه خف عن معدل الثقة الذي هو تام الضبط. هذا هو الحديث الحسن لذاته، الحديث الحسن لذاته. طيب الحديث الحسن لذاته أو الراوي الذي خف ضبطه هو الذي يصفه العلماء بأنه صدوق أو شيخ أو لا بأس به أو ليس به بأس، على حسب اختلاف مصطلحات العلماء. إذن من خف ضبطه هو راوي الحديث الحسن. طيب إذا جاءنا الحديث الحسن من عدة طرق، الطريق الأول قلنا الحديث الصحيح لذاته إذا روي من 3-4-5 طرق يقوي بعضها بعضا إلى أن يصل إلى مرتبة عالية جدا، هو تجاوز المرتبة العالية، لكن كله مسماه الحديث الصحيح لذاته. لكن الحديث الحسن لذاته إذا جاء من طريق ثم جاء من طريق آخر يقوي الطريق الأول، فماذا يكون حكمه؟ قالوا يكون حكمه صحيحا لغيره، أي بمجموع الإسنادين أمنا أن خفة الضبط هذه لم تؤثر في الرواية، فصار الحديث صحيحا ليس لذاته مثل الأول، وإنما لأجل غيره، أي لاجتماع حديث مع أو طريق مع طريق قوى بعضهما بعضا فرق الحديث إلى أن صار حديثا صحيحا لغيره، فيسمى حديث الحديث حديثا صحيحا. هذا الحديث الصحيح لغيره. إذن فالصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، قالوا واختلف مخرجه. طيب الحديث الحسن لغيره ما هو؟ هو الحديث الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا إذا تعددت طرقه واختلف مخرجه كما سيأتينا. طيب قال فإن جمعا فلتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. يعني إذا جاء بعض الرواة وقال هذا حديث حسن صحيح، وأكثر من يستعملها من؟ الترمذي، أكثر من يستعمله الترمذي، يقول هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن وصحيح. فما معنى حسن وصحيح إذا اجتمعا في إسناد واحد؟ اختلف العلماء في تفسير هذا على اختلافات كثيرة، خلاصتها قيل إنه يروى بإسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، فلذلك قال حديث حسن صحيح. وقيل معناه أنه حسن المعنى وصحيح الإسناد، وهذا أيضا قول آخر. ولكن الأقرب من مراد الترمذي في قوله حسن صحيح هو الصحيح لذاته إذا تعددت طرقه، لأنه عرف الحديث الحسن بأنه أن يروى غير يعني ليس فيه كذاب ولا متهم، وأن يروى من أكثر من وجه، فإذا جاء ما يروى من أكثر وجه مع اشتراط واجتماع شروط الصحة فيه فهو صحيح لذاته وله طرق أخرى. لكن هذا أيضا يشكل عليه، ما أريد أن أطيل، لكن يشكل عليه أيضا أحيانا يقول صحيح حسن غريب، والغريب يعني أنه بطريق واحد، فقالوا إن الحسن هنا أنه يروى من طرق أخرى، أي عن طريق الشواهد من صحابة آخرين وليس من هذا حديث هذا الصحابي، فيكون معناه حديث صحيح أي إسناده استكمل شروط الصحة، وأيضا لم يروى إلا بهذا الإسناد، والمعنى له شواهد من أحاديث الصحابة الآخرين، فهذا أقرب ما قيل في جمع الحسن والصحيح، والمسألة يعني فيها خلاف عند أهل العلم. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وخلاصة ما سبق أن الحديث المقبول على 4 أنواع: النوع الأول صحيح لذاته، النوع الثاني صحيح لغيره، النوع الثالث حسن لذاته، النوع الرابع حسن لغيره، وأن شروط الصحيح منها 3 ثبوتية، وهي العدالة والضبط واتصال السند، ومنها 2 منفيان وهما عدم الشذوذ وعدم العلة، وأيضا منها اثنان للرواة وهما العدالة والضبط، خاصة بالرواة، ومنها ما هو خاص في السند وهو اتصال السند، ومنها ما هو يشمل أو يقع في المتن وفي السند وهو عدم الشذوذ وعدم العلة. فعدم الشذوذ قد يقع في السند فيرويه الرواة كلهم من طريق مالك إلا فلان يرويه فيزيد فيه الزهري ولم يزده غيره، هذا شذوذ في السند. أو يكون في المتن مثل رواية علي بن مسهر لما زاد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فقال فليريقه، فليريقه لم يزدها إلا علي بن مسهر، فقالوا هذه زيادة شاذة، فهذا في المتن. والعلة كذلك قد تقع في المتن وفي السند، وبهذا نكتفي، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.